أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نلاحظ عبارة المصنف قدس الله نفسه، قال في صفحة 72 في الواجب المعلق والمنجز قوله قدس سره لا من استقبالية الواجب فافهم. هذا الكلام من صاحب الكفاية للدغدغة والإشكال في الثمرة المطلوبة للواجب المعلق، فإنها أي الثمرة هي عبارة عن وجوب المقدمات المفوتة قبل حضور زمان الواجب، فاستشكل صاحب الكفاية في ذلك من جهة أن وجوب المقدمة من آثار فعلية الوجوب لذي المقدمة لا من آثار تأخر زمان الواجب، وأمر بالفهم. قال المحقق الأصفهاني: لا يخفى عليك أن انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحح لوجوب المقدمة قبل زمان ذيها. ومراده أن خصوصية المقدمات المفوتة سبق وجوبها على زمان الواجب، لا في أصل وجوبها من جهة المقدمية، فهي من جهة كونها واجبة مثل سائر المقدمات في الوجوب المقدم في الوجوب المقدمي الغيري، وإنما امتيازها من جهة أن وجوبها سابق على زمان الواجب، وهذا من آثار الواجب المعلق، أي من آثار استقبالية الواجب، لا مجرد، رجعنا إلى العبارة، لا مجرد فعلية الوجوب ولو مع اتحاد زمانه وزمان الواجب، وإلا كانت مثل سائر المقدمات. قال: فيصح تقسيم الواجب إلى ما يتحد زمانه مع زمان وجوبه، فلا تكون مقدمته واجبة قبل زمانه، وإلى ما يتأخر زمانه عن زمان وجوبه فيمكن وجوب مقدمته قبله، ولعله إليه أشار رحمه الله بقوله فافهم، لعل الأمر بالفهم ناظر إلى إمكان الإشكال عليه بهذا النحو. فوجوب المقدمة حينئذ وإن كان معلولا لوجوب ذيها، لكنه باعتبار تقدمه على زمان ذيها، بحيث لولاه لما أمكن سراية وجوب ذيها إليها، أي أن اتصاف الوجوب بأنه وجوب المقدمة المفوتة إنما هو باعتبار تقدم زمانها على زمان الواجب. قوله قدس سره فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر. هذا جواب صاحب الكفاية عن إشكال المحقق النهاوندي، حيث استشكل في الواجب المعلق من جهة لزوم انفكاك المراد عن الإرادة في الواجب المعلق لتأخر زمان المراد عن زمان الإرادة، فدفعه صاحب الكفاية من أنه لا مانع من ذلك عقلا، لأن الإرادة كالشوق تتعلق بالأمر الاستقبالي كما تتعلق بالأمر الحالي، واستشهد لذلك بارتكاب المقدمات الكثيرة وطي الطريق البعيد بغرض الوصول إلى المكان الأقصى، مع وضوح أن المكان الأقصى من الأمور الاستقبالية، فلولا فعلية إرادته في زمان المقدمات لما تجشم المكلف عناء تلك المقدمات، لأن تلك المقدمات إنما صدرت بالإرادة، والإرادة غيرية، فلو لم تكن الإرادة النفسية فعلية فما هو وجه وجود هذه الإرادة المتعلقة بالمقدمات. هذا هو الجواب الأول لصاحب الكفاية قدس الله نفسه، وأراد المصنف أن يفصل الكلام. قال: تحقيق المقام يظهر بالتأمل في حقيقة الإرادة التكوينية وكيفية تأثر القوة العاملة المنبثة في العضلات من الشوق الحاصل من القوة الشوقية المسماة بالباعثة. هناك قوة في النفس تسمى قوة باعثة، وهذه القوة تتولد منها قوة تتولد منها أشواق تتعلق بأفعال معينة يترتب عليها هيجان في القوة العاملة التي تنبث في العضلات، فتنبسط العضلات وتنقبض ويحصل التقدم والتأخر والذهاب والمجيء وأمثال ذلك والقبض والبسط. مع أنها من كيفيات النفس وبين الموطنين من التباين ما لا يخفى. أقول المهم والدخيل فيما نحن فيه إنما هو بيان إمكان تعلق الشوق بالأمر الاستقبالي وتعلق الإرادة بالأمر الاستقبالي، هذا هو المهم. وهنا مطلب هام أيضا ولا بد من ملاحظته ولا بد من تنقيحه، وهو أن الإرادة تتعلق بالأمر الاستقبالي أو لا تتعلق بالأمر الاستقبالي من جهة أنها ملازمة لتحريك العضلات أو ليست ملازمة لتحريك العضلات، هذا هو المهم. وأما بيان أن درجات النفس المختلفة واحدة أو كثيرة، وأن تأثير الإرادة بما هي من سقع النفس في القوة المنبثة في العضلات بما هي من شؤون عالم الطبيعة، فهذا أمر ليس له مدخلية فيما نحن فيه، بمعنى أن اختيار رأي من الآراء المتعلقة بهذه المسألة لا يغير فيما هو المهم في محل بحثنا. وقد خلط المحقق قدس الله نفسه بين هذه المطالب. قال سر هذا التأثير والتأثر أن النفس في وحدتها كل القوى، فهي مع وحدتها ذات منازل ودرجات، ففي مرتبة القوة العاقلة مثلا تدرك في الفعل فائدة عائدة إلى جوهر ذاتها أو إلى قوة من قواها. إذا أدركت النفس فائدة فعل من الأفعال إدراكا تصوريا وإدراكا تصديقيا، تولد من هذا الإدراك والتصديق محبة وشوق إلى ذلك الفعل، سواء كان الفعل مفيدا لذات النفس أو مفيدا لقوة من قواها. فمثلا العلم مفيد لذات النفس، والآكل مفيد لقوة من قوى النفس، ومع ذلك إذا أدركت النفس الفعل وفائدته تصورا وتصديقا تولد من هذا الإدراك شوق وميل إلى ذلك الفعل ثم إرادة لذلك الفعل. هذا بالنسبة إلى مرتبة القوة العاقلة. وباعتبار اتحاد القوة العاقلة مع القوة المنبثة في العضلات، فإن هذا الشوق والإرادة يتحول باعتبار الاتحاد إلى هيجان في العضلات. قال وفي مرتبة القوة الشوقية ينبعث لها شوق إلى ذلك الفعل، فأولا يحصل اعتقاد ثم شوق، ومرتبة الاعتقاد قبل مرتبة الشوق، باعتبار أن مرتبة الاعتقاد هي مرتبة ذات النفس ومرتبة الشوق هي مرتبة قوة من قوى النفس وهي القوة الشوقية. ينبعث لها شوق إلى ذلك الفعل، فإذا لم يجد مزاحما ومانعا يخرج ذلك الشوق من حد النقصان إلى حد الكمال الذي عبر عنه تارة بالإجماع وأخرى بتصميم العزم، وثالثة بالقصد والإرادة، فينبعث من هذا الشوق البالغ حد نصاب الباعثية، وباعتباره يسمى قصدا وإرادة أو إجماعا، هيجان في مرتبة القوة العاملة، فيحصل منها حركة في مرتبة العضلات، فهذه كلها درجات النفس ومنازلها، وكل هذه المراتب مراتب حركة النفس من منزل إلى منزل ومن درجة إلى درجة. وبهذا المطلب لا بأس به، لكن إنصافا ليس له مدخلية فيما نحن فيه، فإن المهم هو تحقيق أن الإرادة تتعلق بأمر استقبالي أو لا تتعلق بأمر استقبالي. ومن الواضح أن الشوق وإن أمكن تعلقه بأمر استقبالي، قالوا أنه لا إشكال في إمكان تعلق الشوق بالأمر الاستقبالي، فإن الإنسان يشتاق أن يكون طبيبا وهو في أوائل عمره، ويشتاق أن يكون في الجنة وهو في الدنيا، ويشتاق أن يجمع بين أمور متضادة، كما لو كان له حبيبان في الشرق والغرب فإنه يشتاق أن يجتمع بكل منهما في زمان واحد، مجتمعين أو منفردين، مع وضوح أن الاجتماع بهما في آن واحد منفردين مثلا يستلزم التضاد، ولكن مع ذلك يتعلق الشوق بمثل هذه الأمور. وهذا معنى ما يقال من أن الشوق يتعلق بالأمر الاستقبالي بل بالمحال. قال: إلا أن الإرادة ليست نفس الشوق، الإرادة ليست نفس الشوق بأي مرتبة كانت، بأي مرتبة كانت، بل الشوق البالغ، بل الشوق البالغ، الإرادة الشوق البالغ حد النصاب، بحيث صارت القوة الباعثة باعثة بالفعل. هذا حد الإرادة، حد الإرادة أن يكون الشوق بهذه المثابة وبهذه الحيثية، أي بحيث يكون منشأ للانبعاث في القوة العاملة. وهذا معنى كونه شوقا باعثا بالفعل. وحينئذ فلا يتخلف عن انبعاث القوة العاملة المنبثة في العضلات، وهو هيجانها. الانبعاث ما هو؟ هو هيجانها. إذا كانت الإرادة عبارة عن الشوق الباعث بالفعل، فلا يمكن تصور كون الشوق كذلك إلا مع حصول الهيجان بالفعل، لأن الهيجان هو الانبعاث، ولا معنى لكون الشوق باعثا إلا كونه منشأ للانبعاث. إذن الإرادة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الشوق ملازما للبعث والانبعاث بالفعل. ولذا قالوا إن الإرادة هو الجزء الأخير من العلة التامة لحركة العضلات. طبعا نوقش هذا الكلام من قبل بعضهم كالسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، و مختصر ما ذكره في مقام المناقشة أن كون الإرادة هي الجزء الأخير لحركة العضلات لا يراد به لزوم التحريك للإرادة، بحيث لا تنفك الإرادة عن التحريك كما هو مدعى المحقق الأصفهاني، بل المراد هو أن الحركة للعضلات لا تتحقق إلا مع وجود الإرادة. وبين المعنيين فرق، فإن دعوى كون الإرادة ملازمة لتحريك العضلات يستلزم مساواة وجودها لوجود حركة العضلات، وأما دعوى كون الحركة معلولة لوجود الإرادة لا يستلزم مساواة الحركة لوجود الإرادة، بل يستلزم كون الحركة متعلقة بالإرادة، أما الإرادة فإنها لازم أعم، فقد تتحقق الإرادة ولا تتحقق حركة العضلات. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن الحركة تتوقف على الإرادة، والدعوة الثانية أن الإرادة لا تستلزم الحركة، ولا بد من الجمع بين هاتين الدعويين حتى تصح دعوى المساواة، وإلا فإن الدعوى الأولى لا تكفي، فربما نسلم بأن حركة العضلات موقوفة على وجود الإرادة، لكن لا نسلم بأن الإرادة تستلزم حركة العضلات. ولا مانع من ذلك، لا مانع من أن يكون اللازم أخص من لا مانع من أن يكون الملزوم أخص من اللازم، فيكون اللازم لازما أعام، لا مانع من ذلك، بل لا مانع من أن نتصور أن حركة العضلات ملزوما يعني لازما أخص للإرادة، بحيث لا تترتب حركة العضلات إلا مع انضمام شرط أو ارتفاع مانع. قال السيد الإمام: أن كون الحركة مستندة إلى الإرادة باعتبار كون الحركة مرتبة نازلة من مراتب النفس، وواقع موضوع الإرادة الحركة واقع تحت سلطان النفس، فكيف تتحرك العضلات وهي لا تملك من أمرها شيئا، وإنما الأمر للنفس؟ ومن هنا نقول بأن حركة العضلات معلولة للإرادة، أو أن الإرادة جزء أخير، فهذا مسلم. أما أن الإرادة كلما تحققت حركة العضلات فهذا ممنوع، إذ لا مانع من أن نتصور وجود مانع يمنع من ترتب الأثر على الإرادة، كما لو تعلقت الإرادة بالأمر الاستقبالي الذي لا يتحقق إلا عند مجيء زمانه. فإن قلت نمنع من تعلق الإرادة بأمر استقبالي، قلت لا بد من إقامة برهان غير هذه الدعوة، وإلا تكون مصادرة. إذن نحتاج إلى بحث جديد لإثبات كون الإرادة لا تتعلق إلا بالأمر الاستقبالي. وهذا الكلام قد سبقه إليه المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية في حاشيته على الكفاية، فقال المحقق الإيرواني أعلى الله مقامه: أن دعوى كون الإرادة محركة للعضلات إنما تصح فيما إذا اتصل زمان الفعل بزمان الإرادة، ففي مورد اتصال زمان الفعل بزمان الإرادة لا يكون هناك ما يمنع من تأثير الإرادة لوقوع العضلات تحت سلطان الإرادة، فتؤثر الإرادة أثرها ويصدر الفعل، وهذا في الأفعال المباشرية. أما إذا كان ما يمنع من وجود الفعل فلا معنى للقول أن الإرادة تحرك العضلات، كما لو تعلقت بأمر استقبالي فلا معنى للقول بأن الإرادة تحرك العضلات إلى ذلك الأمر الاستقبالي. كيف والمفروض أنه مقيد بزمان غير مقدور؟ هذه مناقشة هذين العلمين للمحقق الأصفهاني عز الله مقامه الشريف. لكن المحقق الإيرواني ذكر أن مطلبا آخر مضافا إلى هذا المطلب، وهو أن الإرادة عبارة عن خصوصية في الشوق، فنسبة الشوق إلى الإرادة نسبة المادة إلى الجوهر الحادث، فكما أن الجوهر الحادث يحتاج إلى مادة سابقة، كذلك الإرادة تحتاج إلى شوق سابق. والفرق بين الإرادة وبين الشوق هو بالفعلية والقوة، بمعنى أن الإرادة عبارة عن الشوق المؤثر بالفعل، وأما الشوق فإنه عبارة عن الشوق المؤثر بالقوة، فالفرق بينهما في فعلية التأثير وعدم فعلية التأثير، وإلا فإن الإرادة عين الشوق. قال المحقق الإيرواني قدس الله نفسه أنه لا مانع من تعلق الإرادة بأمر استقبالي، لكن لا بعنوان الإرادة، بل تتعلق الإرادة بعنوان كونها شوقا بالأمر الاستقبالي. أقول هذا المطلب الثاني للمحقق الإيرواني ينقض المطلب الأول، باعتبار أنه قال أن الإرادة لا يعتبر فيها أن تكون محركة بالفعل، وقد اعترف بأن عنوان الإرادة مشروط بالتأثير الفعلي وبفعلية التأثير. فكأن المحقق الإيرواني يقول أن الإرادة وإن لم تتعلق بعنوانها بالأمر الاستقبالي، لكنها تتعلق بذاتها بالأمر الاستقبالي وتكون حينئذ مصداقا لعنوان الشوق. فيرد عليه أن الجمع بين هذين الأمرين لا يكون إلا مع اختلاف خصوصية الشوق عن خصوصية الإرادة، ولو من جهة أن التأثير موقوف على انتفاء المانع. فإذا كان التأثير موقوفا على انتفاء المانع فلا معنى للقول بأن الإرادة عين الشوق إلا إذا كان بمعنى اختلاف الاصطلاح والتسمية، ومن الواضح أن الإرادة ليست عين الشوق بهذا النحو، بل بينهما فرق. فإذا اعتبرنا في الإرادة فعلية التأثير فهذا معناه الاعتراف بأن الإرادة عبارة عن الشوق المستتبع للحركة، فإذا انفكت الحركة عن الشوق لم يكن الشوق إرادة. إذن مطلب المحقق الإيرواني قدس الله نفسه لا يخلو من تهافت، وأما كلام السيد الإمام قدس الله نفسه فهو وإن كان موافقا لجانب من كلام المحقق الإيرواني إلا أنه يخلو من التهافت لعدم التزامه بالمطلب الآخر. لذلك نسبنا الكلام إلى السيد الإمام قبل نسبتنا إلى المحقق الإيرواني. رجعنا إلى عبارة المحقق الأصفهاني، قال فمن يقول بإمكان تعلقها بأمر استقبالي، من يقول بأن الإرادة يمكن أن تتعلق بالأمر الاستقبالي، إن أراد حصول الإرادة التي هي علة تامة. من قال بأن الإرادة تتعلق بأمر استقبالي والأمر الاستقبالي لا وجود له، فكيف يفسر الانفكاك بين الإرادة وبين الأمر الاستقبالي؟ فإما أن يقول بأن الانفكاك من جهة انفكاك المعلول عن العلة، وهذا مصادم لصريح حكم العقل، وإما أن يقول بأن الانفكاك من جهة أن متعلق الإرادة هو الأمر المتأخر، فلو تحقق في زمان الإرادة لم يكن المتحقق متعلقها، وهذا خلف. فكأنه يقول أن التأخر لازم في المقام وليس بمستحيل. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الكلام لا معنى له، لأنه بمثابة تقيد المعلول بالمحال الذاتي، فكيف نتصور أن معلول العلة هو ما ينفك عنها، والحال أن العقل يحكم بأن المعلول لا ينفك عن العلة، هذا لا معنى له. إذن هذا الذي ذكر في المقام لا معنى له. وإما أن يقول بأن الانفكاك من جهة انتفاء شرط التأثير، ومن الواضح أن المعلول موقوف على ثبوت المقتضي والشرط وانتفاء المانع، فلعل انتفاء المعلول في المقام وهو حركة العضلات أو الأمر الاستقبالي من جهة عدم حصول الشرط أو من جهة وجود المانع. قال المحقق الأصفهاني أن الشرط الذي يذكر في المقام وجها لانتفاء المعلول وهو الأمر الاستقبالي إما أن يكون شرطا للعلية، فهذا معناه أن الشوق لا يكون مؤثرا إلا مع بضميمة ذلك الشرط، وهذا عين ما قلناه من أن الشوق لا يكون مؤثرا ولا إرادة إلا مع استتباع الحركة بالفعل، بحيث تكون الحركة مقارنة له. وإما أن يكون مقصود القائل أن الشرط شرط لحصول الأثر والمعلول مع استجماع المقتضي لجميع ما يعتبر في اقتضائه. قال المحقق أن هذا تهافت بين، إذ كيف يكون المقتضي تام الاقتضاء بحيث لا يتوقف على شرط ومع ذلك لا يحصل المعلول لأن له شرطا غير حاصل؟ هذا جمع بين المتنافيين. قال: فمن يقول بإمكان تعلقها أي الإرادة بأمر استقبالي إن أراد حصول الإرادة التي هي علة تامة لحركة العضلات، إلا أن معلولها حصول الحركة في ظرف كذا، فهو عين انفكاك العلة عن المعلول. وهذا أمر غير معقول ولا مقبول عند العقل. قال: وجعله بما هو متأخر معلولا، أي أن المعلول هو الأمر المتأخر حتى لا يلزم الانفكاك بين العلة والمعلول، فكأن معلول العلة هو المعلول في الزمان المتأخر، فوقوعه في زمانه عين تأثير العلة فيه. قال: هذا كلام صوري لا معنى له. وجعله بما هو معلول متأخر معلولا كي لا يكون له تأخر لا يجدي. أقول هذا الاحتمال نسب إلى المحقق النراقي قدس الله نفسه، وبالفعل قد يفهم من كلماته في المستند حيث ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر، فقال أن تأخر المعلول لا مانع منه لأن المعلول هو الأمر الواقع في الزمان المتأخر. قال المحقق الأصفاني أن هذا لا يجدي، أي لا يجدي في دفع إشكال انفكاك المعلول عن العلة، بل هو أولى بالفساد لصيرورة تأخره أي المعلول عن علته كالذاتي له، فهو كاعتبار أمر محال في مرتبة ذات الشيء، فهو أولى بعدم الوجود من غيره، فإن الامتناع الغيري متأخر عن الامتناع الذاتي. فهذا الاحتمال باطل، وإن أراد أن ذات العلة وهي الإرادة موجودة من قبل، إلا أن شرط تأثيرها وهو حضور وقت المراد حيث لم يكن موجودا ما أثرت، ما هنا حرف نفي، ما أثرت العلة في حركة العضلات. يقول هذا الاحتمال ينشعب إلى احتمالين، ففيه أن حضور الوقت إن كان شرطا في بلوغ الشوق حد النصاب وفي خروجه من النقص إلى الكمال فهو عين ما رمناه، أي أن انتفاء المعلول لعدم كون الشوق مقتضيا تاما. وهذا معنى ما ذكرناه من أن الشوق إذا خرج إلى حد النصاب وبلغ حد الكمال استتبع الأثر، والإرادة عبارة عن كونه بحيث يؤثر، أي أن ما رمناه من أن الإرادة ليست مطلق الشوق بل عبارة عن الشوق المؤثر بالفعل، هذا يوافق هذا الاحتمال. من أن حقيقة الإرادة لا تتحقق إلا حينا بإمكان انبعاث القوة المحركة للعضلات، فهذا الاحتمال يوافق ما مدعانا. وإن كان شرطا في تأثير الشوق البالغ حد النصاب الموجود من أول الأمر، مقصوده أن يكون الشرط شرطا لا في كون الشوق مقتضيا تاما بل في كون الشوق مع كونه مقتضيا تاما مؤثرا في معلوله، قال فهو غير معقول، لأن بلوغ القوة الباعثة في بعثها إلى حد النصاب مع عدم انبعاث القوة العاملة، فالشوق تام إلا أن الانبعاث في القوة العاملة منتف لعدم حصول شرطه. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ كيف يكون الشوق بالغا حد النصاب في التأثير والمفروض أن الأثر غير موجود، وهل هذا إلا انفكاك المعلول عن العلة؟ تناقض بين بداهة عدم انفكاك البعث الفعلي عن الانبعاث. هذا أمر لا يمكن تصوره. قال: وبداهة عدم تصور حركة النفس من منزل إلى منزل مع بقائها في المنزل الأول. لا معنى للأمر الموجود الذي لوجوده درجات مختلفة أن يكون موجودا في المنزل الأول والمنزل الثاني مع اقتصار وجوده في من ناحية الخصوصيات بما يناسب المنزل الأول، هذا لا معنى له. مثلا لا معنى للقول بأن الفعل الاختياري موجود والحال أن العلم الذي يسبق الشوق السابق للإرادة السابقة للفعل الاختياري، هذا العلم لم يبلغ بعد حد منشئية الشوق، هذا لا معنى له. لا بد أن يكون العلم واجدا للخصوصية الخاصة المستتبعة للشوق حتى يوجد الشوق. تلك الخصوصية ما هي؟ مثلا خصوصية التصديق بالفائدة، وإلا فمطلق العلم لا يستتبع الشوق، فمن العلم التصور والتصور لا يستتبع الشوق. أيضا لا معنى للقول بوجود النفس في مرتبة الإرادة ما لم تكن النفس حائزة ومشتملة على جميع مراتب الشوق حتى المرتبة الأخيرة المستتبعة لوجود الإرادة. وبالجملة فإن النفس لا تنتقل من موطن إلى موطن حتى تستوفي جميع درجات الموطن السابق، وإذا استوفت النفس جميع درجات الموطن السابق لم يعقل وجودها في الموطن اللاحق، فمتى ما اكتملت درجات الوجود السابق تحقق الوجود اللاحق لا محالة. والسر في ذلك أن درجات الوجود السابق ملازمة للوجود اللاحق، باعتبار أن درجات الوجود السابق عبارة عن تمام علة الوجود اللاحق لعدم تخلل العدم بين درجات الوجود. فإذا تم الوجود السابق وجد اللاحق لا محالة. والسر في ذلك كله أن الجود تام والفيض عام، بمعنى أنه مع تمام استعداد المعلول وفرض كون الفعال جوادا مطلقا وقادرا بالقدرة التامة المطلقة، فلا معنى لعدم تحقق المعلول. فلنطبق ذلك مثلا على عالم المادة وعالم المثال وعالم العقل. فعالم العقل باعتبار أنه لا يتوسط بينه وبين فاعله واسطة، فإنه لا يحتاج في وجوده إلا إلى إمكانه الذاتي والقدرة المطلقة من الواجب سبحانه وتعالى، فإنه بجوده المطلق يفيض عنه الفيض إلى عالم العقل، فيوجد عالم العقل بلا تأخر. طيب، عالم العقل ذو درجات مختلفة، فليس أول درجاته مستتبعا لوجود عالم المثال، وذلك لأن بين عالم المثال وبين الدرجة الأولى من عالم العقل وسائط، فإذا لم تتحقق تلك الوسائط فإمكان عالم المثال غير تام. لكن إذا وجد عالم العقل بجميع درجاته ماذا يمنع من وجود عالم المثال؟ لا يمنع من وجود عالم المثال شيء، لأن عالم المثال إمكانه الذاتي مع وجود عالم العقل هو تمام استعداده، وبتمام استعداده يفيض الجود من الجواد المطلق عليه فيحصل حينئذ عالم المثال. فإذا تم عالم المثال طبقنا هذا الكلام على عالم المادة أيضا، وذلك لأن إمكانها تام، إمكان عالم المادة تام، فيفيض عليه الجود من الجواد المطلق، وكذلك بالنسبة إلى النفس. فما تحتاج إليه الإرادة هو وجود شوق مؤكد، وما يحتاج إليه الشوق المؤكد هو وجود العلم التصديقي، وما يحتاج إليه العلم التصديقي هو وجود العلم التصوري، وهكذا. فإذا وجود كل لاحق موقوف على تمام وجود السابق، أما إذا لم يتم وجود السابق فلا معنى لوجود اللاحق. هذا مراده قدس الله نفسه من قوله: بداهة عدم تصور حركة النفس من منزل إلى منزل مع بقائها في المنزل الأول. إذن مراده من هذا الكلام تأكيد ما أشار إليه سابقا من أن الإرادة ليست مطلق الشوق، بل عبارة عن الشوق المستتبع لحركة العضلات بالفعل. فثمة ملازمة بين الانبعاث نحو المراد وبين الشوق المسمى إرادة، فبدون هذه الملازمة لا يكون الشوق إرادة. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
يرحمك. الله يرحمك.